الحمد لله الحمد لله جل جلاله وعز جاهه وعم نواله وكثر عطاؤه وتقدست صفاته وأسماؤه. له الحمد سبحانه وتعالى جعل الأمانة قرينة الإيمان وجعل الاستقامة شقيقة الإسلام. أحمده سبحانه وتعالى على ما أفاض من النعم وما صرف ووقى من الشرور والنقم. هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. فله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين وأرسله إلى الناس كافة أجمعين وبعثه رحمة للعالمين فهدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية وكثرنا به من بعد قلة وأعزنا به من بعد ذلة. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير جاز ما جاز نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم لاتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم اقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون هيا بنا نؤمن نداء يتجدد لأن فيه علاج كل مشكلات الحياة وصلاح كل أمور الأحياء. فيه طهارة القلب وزكاة النفس ورشد العقل واستقامة الجوارح وحسن الصلات. كل خير نبحث عنه فإنا واجدوه فيه وكل شر نتأذى منه فإنا واجدون السلامة منه في هذا الإيمان وعصمته وحمايته ووقايته. فدر الأمس زارني شاب رجال الأعمال في واقعة أحسب أنكم تدركون أنها تتكرر كثيرا غير أن جزءا منها هو النادر الذي كاد أو يكاد أن يختفي. جاء سائلا عن شركة يملكها تقدم عرضا في موضوع مهم يعم البلاد كلها والفوز به يعني الفوز بالملايين من الريالات. وعنده من الإنجاز في ذلك ما هو مستحق أن يكون صاحب العقل. وعندما التقى من بيده ترتيب هذا الأمر كان الأمر في مبدئه تلميحا ثم صار تصريحا. إن فريق العمل يحتاج إلى عونك ودعمك، ثم لم يكن ذلك فحسب، بل كان الأمر في صراحة وإن شئت قل في بجاحة. إن المطلوب لكل فرد مبلغ محدد وهو كذا وكذا من ليس عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الريالات، وإن ذلك سيكون تمهيدا لإنهاء الأمر ورسو العقد وغير ذلك. جاء هذا الرجل وفي قلبه إيمان وفي نفسه زكاة، وهو يقول في النفس من هذا شيء والحرمة فيه بادية، لأن هناك منافسين قد سبق وأن أعطوا هذه الأموال وهو أحق بهم وهو أحق منهم بحسب ما عنده من الإنجاز. وعندما أوضحت له أن الأمر فيه وضوح في الحرمة وأدنى درجاته أن يكون عالي الرتبة في الشبهة وفي الكراهة، أجاب بأنه قد وطن نفسه على ترك كل شيء مما حرم الله، وعزم على ذلك أمره وقال به ووقف عنده. الشق الأول: أحسب أنكم ستقولون ماذا جئت، بماذا جئت؟ فإن عندنا عشرات ومئات من القصص التي لا تجيز أمرا ولا تبرم عقدا حتى تدخل إلى بطونها تحتى. غير أن الشق الآخر هو الأقل الأدنى الذي قل فيه من يتورع عن الحرام ويتوقف عن مصلحة دنيوية ظاهرة رعاية وحفاظا على مصلحة أخروية أعظم وأبقى، وذلك ما أحسب أنه مظهر جلي ودليل واضح على وجود وقوة وحيوية الإيمان أو على ضعفه وذهاب أثره وغياب حقيقته. نداء إيماني جاء بالنهي عن مخالفة الأمانة لأن ذلك يعارض حقيقة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نداء لأهل الإيمان إن بقي في قلوبهم إيمان: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. اقتران خيانة الله وخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيانة الأمانة تعظيم لشأنها ودليل على علو رتبتها وعلى قوة وشدة صلتها بالإيمان بالله جل وعلا. وأنتم تعلمون فإنه ما من أحد إلا وفي علمه بشرع الله وفي ما يجيش في نفسه من أثر يدل على حرمة ما يقترف من معصية الله. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل وصار صائما لله وللرسول ولأمانته ومنتقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات أي صفة الخيانة. ثم قال: فلما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده فربما حمله محبته ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته. رعايته ومحبته لأهله وأولاده وماله وشرائه يميل بهواه فيغلب إيمانه ويطمس بصيرة يقينه فينطلق إلى لعاعة الدنيا إلى ثرائها ومظاهرها وشهواتها وفتنتها، وهو يئد الإيمان في قلبه ويطفئ إشراقة اليقين في نفسه، وهو يضعف أثر إيمانه كما أشار إلى ذلك أهل العلم في مثل هذا المعنى. ولو تأملنا لوجدنا اقتران الإيمان بالأمانة جليا واضحا فيما أورده الحق جل وعلا من صفات المؤمنين. لم تقتصر الصفات على صلاة خاشعة ولا على زكاة مؤداة ولا على حفظ للفروج فحسب، بل جاء في الصفات قول الله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعونها يحافظون عليها يقومون بحقها يراقبون الله فيها يخشون الله جل وعلا في خيانتها أو من خيانتها. أمر يدل على أنهم أهل إيمان واستحقوا صفة الإيمان ووصفوا بثمت أهل الإيمان لأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم خائنون، سلبت منهم هذه الصفات الرفيعة السامية ونالهم من كدر أبوابها وصفات المنافقين من غير المؤمنين ما ينالهم، كما هو معلوم في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم آية المنافق: ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فيرضى مثل هذا الإنسان أن يكون متصفا بصفة نفاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن كانت فيه تلك الخصال كان منافقا خالصا. قال القرطبي في معنى الأمانة: والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا. كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا هو أمانة في عنقك وعهد من الله وبينك وبين الله لا ينبغي إخلافه ولا نقضه. وقال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: كل ما استودعك الله من وأمرك بحفظه فيدخل في هذه الأمانة، ويدخل فيها حفظ جوارحك عن كل ما لا يرضي الله وحفظ ما اؤتمنت عليه من حقوق الناس. وتأملوا من بعد هذا الحديث العظيم الذي فيه صراحة ووضوح في لفظه من رواية أنس عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يكمل إيمانه، لا يصدق إيمانه، لا تتجلى ولا تظهر آثار إيمانه. ذلك الذي خان أمانته، ذلك الذي أكل الحرام، ذلك الذي ضيع المسؤولية، ذلك الذي ظلم فنحى صاحب الحق وقدم غيره لمصلحته، ذلك الذي أشاع الفساد في المجتمع بتضييعه للأمانة، ذلك الذي جعل الحقوق ضائعة وجعل الأمانة مهدرة. إن فعله ليس مقتصرا على أنه أخذ مالا في جيبه من سحت أو حرام، إنه في حقيقة الأمر يفسد في الأرض فسادا عظيما، إنه يورث ويوجد في النفوس وفي القلوب قبل الأحوال والأفعال والأقوال فسادا خطيرا وانحرافا عظيما وشرا مستطيرا وبلاء يخشى على الناس جميعا من آثاره وعقوبته الربانية. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا عهد ولا دين لمن لا عهد له. من القائل؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإن رأيت مضيعا للأمانة فاعلم ما قاله أهل العلم في ذلك وما بينوه في حقيقته، فإن في ذلك أمورا كثيرة. والأمر بهذه الأمانة ظاهر جلي واضح مرتبط بالإيمان في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. انتبه لهذه المعاني وتأمل ذلك الحديث النبوي الذي أخرجه البخاري وغيره. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فجاء رجل من الأعراب والرسول ماض في حديثه فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. قال بعض الصحابة فكأنما كره قوله، وقال بعضهم كره أن يقطع حديثه. فلما فرغ من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فتلك إضاعتها. وفي لفظ ورواية عند البخاري إذا أسند الأمر إلى غير أهله. عجبا أننا نلتفت إلى الخطر المحدق بنا وإلى الآيات والعلامات الدالة على قرب القيامة ووجود آخر الزمان، مع أن الناس قد شغلوا بأمور أخرى من هذا في شأن بعض الصفات والأوصاف والمعارف وغيرها ولم يلتفتوا إلى المعاني. فضياع الأمانة دلالة من دلالات آخر الزمان كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. عجبا لنا ونحن لا نلتفت إلى هذا. قال ابن بطال في شرح الحديث إن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله إياها. وروى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه في شأن الأمانة وضياعها وغيابها، وهو حديث طويل جاء فيه فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أضرفه ما أعقله ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أليس مثل هذا الوصف يصدق في أحوال كثير وكثير من بلادنا ومجتمعاتنا الإسلامية. ألسنا اليوم نتبايع فلا يكاد أحد يأمن أحدا في وفائه وأمانته وصدقه وبره وإنصافه؟ ألسنا اليوم قد نبحث عن الأمناء فلا نكاد نحصي إلا الواحد أو الاثنين في الفئام من الناس أو في القبيلة أو في القوم؟ أليس هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم واقعا في مدح والثناء على من ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، قد ضيع الأمانة وأخذ حقوق الناس وانتهب أموالهم واستباح ما حرم عليه من حقوقهم وضيع أماناتهم، ومع ذلك هو المشار إليه بالبنان الممدوح بعظيم الصفات على كل لسان؟ أليس ذلك دليلا على خلل كبير في الإيمان لا يخص أفرادا بأعيانهم بل يعم أحوالنا ومجتمعاتنا إلا ما رحم الله ومن رحم الله؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. في هذا الحديث قال ابن كثير: الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله، كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله. الآخذ بالرشوة والقابل للهدية المرموسة بالحرام يحتاط لنفسه ويجعل الأمر في أشد صور الخفاء، ولا يجعل هناك وثيقة تدينه، ويحسب لكل قضية حسابها، ويضيع حساب القضية الأعظم وهو أن الله مطلع عليه وعالم به وكاتب عليه كل صغيرة وكبيرة من أقواله وأعماله. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له بنحو مما أسمع. أي يقدم بينات ويقدم أقوالا يكون الحكم فيها لصالحه وهو على غير حق، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليدع. كل ريال تأخذه قطعة من جهنم، إن ضاق كذلك وإن قبلت به فاستكثر، فإنما تستكثر والعياذ بالله سيئات مضاعفة، وإنما تستكثر عذابا منتظرا. نسأل الله عز وجل السلامة. كم في واقع حياتنا وفي واقع حياة كل فرد منا شبهات في معاملاته المالية، هل توقف عندها وتحرى فيها؟ هل راقب الله جل وعلا فترك عرض الدنيا وزينتها وزخرفها إيثارا للآخرة الأبقى والأعظم جزاء وثوابا؟ أم أن الإيمان قد ضعف حتى صار أمر الآخرة ونعيمها نسيا منسيا، وأمر الدنيا وزخرفها هو الذي ملأ القلوب والعقول والأبصار فلا تسمع إلا ما يرغب فيها، ولا تقول إلا ما يؤدي إليها، ولا ترغب إلا فيما يستزيد منها؟ عجبا لنا وكأن ذلك في حسنا ليس له صلة بإيماننا ولا بمراتبنا عند ربنا، وقد نكون في الصفوف الأولى في المساجد، وقد ندرين شيئا من تلاوة القرآن، وكل ذلك خير، لكن ذاك الذي يجعلنا في أمر المعاملات وتمحيص التوجهات ومخالفة الآراء والأهواء والشهوات ومعارضة المغريات والملذات، ذلكم هو أثر الإيمان الحق الذي يذكر لنا ابن العربي في شأنه أمرا عجيبا فيقول: الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب. وهذا من فقه علمائنا رحمهم الله. ولذلك قال بعض أهل العلم: الإيمانة هي الأمانة هي عين الإيمان. ولذلك عين الإيمان إذا ضعفت الأمانة فقد ضعف الإيمان كما ذكر أهل العلم. وهذا حديث آخر من الأحاديث العظيمة رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وهو مما أحسب أنه لا يدرج على ألسنة الناس ولا يكاد يحفظه كثير منهم، وهو في حديث الشفاعة وفي حديث الفصل بين الناس يوم القيامة، وفي أوله طول في ذهاب الناس إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى موسى عليهم السلام جميعا، ثم انتهاؤهم إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. قال حذيفة في حديثه في شأن استفتاح الجنة: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيستأذن فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط، فترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط أي على جانبيه. ثم ذكر بقية الحديث: فمن الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير. ثم قال في آخر الحديث: ومنهم من لا يمضي إلا زحفا. قال النووي رحمه الله في شأن كون الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، قال: لعظم أمرهما وكبر موقعهما فيصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله. ونقل عن صاحب التحرير قوله: في الكلام اختصار والسامع فهم. أنهما تقومان أي في هذا المقام لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما، كل من يريد أن يمضي على الصراط تأتيه الأمانة أولا فتطالب بحقها، والرحم فتطالب بحقها، فإن كان مؤديا لحقهما كان من أسباب سرعة جوازه على الصراط. فالأمانة المضيعة اليوم تلقاك يوم القيامة على الصراط، فهل أنت قادر يومها على أن تجوز الصراط وقد فرطت في الأمانة وخنتها وضيعت إيمانك وأضعفته وأذهبت أثره وجعلته وراء ظهرك؟ أليس كل هذا مما جاء في كتاب الله ومما ورد في سنة رسول الله؟ ألسنا نذكر ذلك الموقف العجيب الفريد يوم فتح الله على المؤمنين والمسلمين في معركة القادسية على يد سعد بن أبي وقاص؟ ولما انتهى الفتح أخذ سعد ما في إيوان كسرى أي مكان قصره وملكه من الذهب والجواهر وتاج كسرى المرصع بكل ما هو غال وثمين، فجعلها في أشولة وأعطاها لأعرابي أو لرجل من عرض المسلمين، لم يذكر التاريخ اسمه ولم يعرف الناس نسبه، وأمره أن يمضي إلى المدينة من ذلك المكان البعيد ليبلغ عمر بن الخطاب بخبر الفتح والنصر الإسلامي، ويعطيه ما في إيوان كسرى من الذهب والفضة والحلي والتاج. فذهب الأعرابي ولم يقيد عليه ما استلمه، ولم يكن هناك جرد مما سلم له، ولم تكن الأختام موجودة، ولم تكن أجهزة الحاسوب راصدة، لكن رقابة الله في القلب حية، لكن أمانة الإيمان في النفس يقظة مؤثرة. مضى الأعرابي يجر بعيره على ظهره ثروة يطيش لأجلها ولأجل عشرها عقول كثير من ضعاف الإيمان، لم ينظر إليها ولم يلتفت إليها، وربما ما علم بها. ووصل إلى المدينة ووقف بين يدي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن سعدا يقرئك السلام ويبشرك بنصر الله لأهل الإسلام، وهذا تاج كسرى وإيوانه. فطأطأ عمر رأسه متأثرا قائلا: إن قوما أدوا هذا لأمنا، إن قوما أدوا هذا لأمنا. فجاء التعقيب كما ورد في بعض روايات التاريخ: عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. كان عمر رضي الله عنه يحاسب نفسه وأهله على أقل القليل. ويوم تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة مضى من يومه يريد أن يعمل ويكتسب في تجارته، قالوا: قد وليت أمرنا فافرغ لنا. قال: قوتي وقوت عيالي. قالوا: نفرض لك من بيت مال المسلمين. فقدر لنفسه أقل القليل من طعام وشراب فحسب، وليس خزائن مفتوحة ليس لها حصر ولا عد، وليس مال سائد لا يسأل عنه أحد، بل كما كان فعله وفعل غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مراقبتهم لله وأدائهم للأمانة. إن صورا من تضييع الإيمان وضعفه تتجلى في حياتنا كثيرا، وتتجلى في ضعف خوف الله وقلة مراقبة الله وضعف الحياء من الله وضعف الأمانة في أداء حقوق الله وحقوق عباد الله. فالله الله في إمامكم، فإنه ليس محصورا في صلاتكم وزكاتكم وتلاوتكم ودعائكم، بل هو في سائر جوانب حياتكم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا إيماننا، وأن يجعلنا من المراقبين له والمستحين منه والمؤدين لأمانته. وإن من أعظم التقوى البعد عن الحرام وأداء الأمانة والتنزه عن كل ما فيه خيانتها وتضييعها. وكنت قد طالعت قبل مجيء هذا الرجل بالأمس قرارا ونظاما حول هذا الأمر، أقر بعضه مجلس الشورى ويدرس بعضه الآخر، وعزمت أن أجعله حديثا في جمعتنا هذه. فجاءت قصة الرجل تدفعني إليه دفعا وتؤمنني وتدخل في نفسي سرورا أنه ما زال فينا من يخاف الله ويترك عرض الدنيا الملوث بالحرام ابتغاء مرضات الله، ويريد ألا يدخل إلى جيبه وكسبه شيئا من الحرام، لأنه إنما يأخذ في هذه الحالة نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فرح أن يكون فينا ومنا من يحيي معاني هذه الإيمانيات، ونحن بحاجة إلى ذلك. وما حديثنا هذا لكي نستمع إلى هذه الكلمات ونظن أن المقصود بها من يتولون المناصب العليا أو الكبرى فحسب، بل الحقيقة أن كل فرد منا عنده ضروب من الأمانات قد يخونها ويضيعها، وعديد من المواقف التي لا يستحضر فيها عظمة الله ولا مراقبة الله جل وعلا. وقفة قصيرة لنرى كيف تكون المشكلات إذا ضعف الإيمان وبالتالي ضاعت الأمانة. نظام كامل اسمه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة. ثم هناك مشروع نظام يدرس اسمه نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وسوء استعمال السلطة. لما؟ لأن الأمر قد اتسع خرقه على الباطل، فاحتاجنا إلى مثل هذا. وفي هذا النظام أن ثمة أمر ملكي سابق صادر بهذا الخصوص عن ما يأخذه المسؤول من الأموال وضرورة محاسبته وسؤاله عنه. والعجب أن هذا الأمر صادر في عام 82,300,000 من الهجرة، أي قد تجاوز 30 عاما، ولكنه غائب مغيب في واقع حياة الناس إلا ما رحم الله. ثم يقول في نصوص هذا النظام أو بعض فقراته: إلزام كل من يشغل وظيفة قيادية تنفيذية في الجهاز الحكومي وكذا المسؤولين في الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بالتصريح عن ممتلكاتهم المنقولة والثابتة وأفراد أسرهم، أي قبل تولي الوظيفة، حتى لا يدخل إليها وهو قليل المال ويخرج منها وهو كثير المال. ومن الأنظمة كذلك تقليص التعامل بالنقد في المسؤوليات الحكومية والعامة، ووضع قواعد لتنظيم الهدايا والإكراميات حتى لا تعتبر صورا من الرشوة والإغراء. وفي ذلك حديث ابن اللتبية رضي الله عنه عند البخاري وغيره في الصحيح: كان جابيا للزكاة فجاء عن حسن نية وعدم معرفة بالحكم فقال: يا رسول الله، هذا لكم، أي الزكاة التي جبيتها، وهذا أهدي إلي. أراد أن يبرز ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا من بعد، قال: ما بال أقوام يقولون هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وبيت أمه حتى يهدى إليه؟ ما سبب هذه الهدية لو لم تكن في هذه الوظيفة؟ لو كنت في بيتك هل سيأتي إليك ويهديك؟ ولماذا يهديك؟ لأجل سواد عينيك؟ إنه إنما يهديك لمصلحته، وذلك ظاهر. وهذه هي الضوابط المهمة في شرعنا وفي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا النظام أيضا وضع معايير لاختيار القيادات الإدارية حتى تختار على أساس من الكفاءة وتطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أنظمة تفصيلية كثيرة، منها إيجاد أجهزة رقابية مالية، ومنها التعاون الدولي في هذه الشؤون وأخذ الأنظمة والاستفادة منها، وكل ذلك حسن، لكن الأحسن منه والأعظم تأثيرا هو أن نكون مؤمنين صادقين ومسلمين مخلصين. فإننا لو زرعنا الإيمان وأحييناه في القلوب لاستغنينا عن كثير من كل هذه الأنظمة ولكنا في حاجة إليها، لأنه إذا وجد الإيمان في القلب ورقابة الله عز وجل فأي شيء يمكن أن يضبط الإنسان غير هذا. وشواهد التاريخ وأحداث الواقع وقصة الأمس دليل على ذلك. ومن هنا جاء في النظام أيضا فقرات مهمة أحب أن أشير إليها: أن الإسلام هو أساس ضبط النزاهة ومكافحة الفساد، وأن المملكة إذا وهي تطبق الشريعة الإسلامية ترى في الإسلام الآيات والأحاديث والتشريعات الدالة على وجوب الأمانة ومنع الخيانة. ثم من الفقرات توعية السلوك الأخلاقي وتعزيزه عن طريق تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومنع الفساد، والتأكيد على دور الأسرة في تربية النشأ، وحث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في التعليم عن الأمانة وحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد. إذن نحن نقول إن العلاج الحق هو في هذه المعاني الإيمانية وفي التربية الأخلاقية والأسرية والمناهج التعليمية التي إذا أردنا الخير فينبغي أن نربطها بدين الله عز وجل وبهذه المعاني حتى يكون لها أثر. وجاء في النظام أيضا تحسين الأوضاع الأسرية والمعيشية للمواطنين عن طريق توفير فرص العمل والعمل على وضع برامج تثقيفية في هذا الشأن. وهذا يدلنا على شدة الاحتياج إلى مراعاة الأمانة من خلال المنهج الإيماني الإسلامي التربوي السلوكي الأخلاقي الأسري الذي يصبح طبيعة الإنسان وصيغة حياته وصبغتها، فلا يحتاج إلى هذه الرقابة. أختم بكلمة خماسية في وصية سلفية لأحد علماء الأمة. قال ذنوني رحمه الله عندما سئل بما ينال العبد الجنة، فقال بخمسة أمور: استقامة ليس فيها زوغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة لله تعالى في السر والعلن، وانتظار الموت والتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يعمر نفوسنا بالتقوى، وأن يملأ قلوبنا بالخوف منه والمراقبة له والحياء منه والتوكل عليه والإنابة إليه والرغبة فيما عنده. اللهم اجعلنا أوثق بما عندك مما في أيدينا، وأغننا اللهم بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعلنا اللهم أغنى الأغنياء بك وأفقر الفقراء إليك، ولا تجعل لنا إلى سواك حاجة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل غنانا في نفوسنا وقلوبنا، واجعل غنانا بإيماننا وإسلامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أنزل علينا الرحمات، وأفض علينا البركات، وامح عنا السيئات، وتقبل منا الصالحات، وضاعف لنا الحسنات، وارفع لنا الدرجات، واجعلنا اللهم من عبادك المخلصين، واكتبنا في جندك المجاهدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، وزك نفوسنا، وأخلص نياتنا، وهذب أخلاقنا، وحسن أقوالنا، وأصلح أعمالنا، وضاعف أجورنا، وأحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا لهداك، واجعل عمله برضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه سميع الدعاء. اللهم صرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ لها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها ورغد عيشها وسعة رزقها، واجعلها اللهم بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام يا رب العالمين. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يسمع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع الأذى والبلاء عن عبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله في إجابة الأمر لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتوقع الصحابة الكرام خصوا منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.